المفصل الرابع وهو الرجاء وضده القنوط. قلنا من قبل بأن الفطرة المخمورة تصدق كل الحق وتعمل الصالحات، ثم بينا بأن العمل الصالح إما قلبي أو قالبي. ثم قال الإمام أن العمل القلبي هو الذكر، ذكر الله لرفع الحجب والاتصال بالحق سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا بعض الأذكار المهمة التي يجب أن نهتم فيها ونضعها من الأذكار اليومية ونكررها ونلقن القلب. هذه الأذكار منها يا حي يا قيوم، منها ذكر اليونسي، ومنها أيضا ذكر الإمام السجاد عليه السلام. الكلام في هذا المقصد، المقصد الرابع في الجند الرابع، عن الرجاء وضده القنوط. القنوط يعني من ترك العقل الإلهي فإنه يعيش حالة الجهل، فإنه يعيش حالة البعد عن الله، إنكار الله. كل رجاء هو من نور الله سبحانه وتعالى، وكل قنوط ويأس هو من الجهل، من الوهم. عندما يعيش الإنسان حالات اليأس دليل على أنه بعيد عن الساحة الإلهية، بل كما يبين الإمام دليل على أنه ينكر الله سبحانه وتعالى، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك القنوط من الكبائر. الفطرة ترى نور رحمة الله، فكل ما يأسنا يعني أننا لا نشاهد الرحمة الإلهية، يعني أننا محجوبون. رحمة الله سبحانه وتعالى مطلقة لا حد لها، لذلك رحمته دائمة، لا معنى إلى اليأس، لا معنى إلى القنوط. من يعيش الإيمان والتوحيد. في صفحة تقريبا 113 من الكتاب يتكلم في الفصل الأول عن منشأ اليأس، يقول أن منشأ اليأس هو تقييد رحمة الله سبحانه وتعالى. كل من يشعر بالحرمان يعني أنه انفصل عن رحمة الله الواسعة، يعني أنه في حجاب. غذاء روح الإنسان هو الرجاء، حتى يصبح الإنسان إنسان موجود فاعل مؤثر يحتاج إلى الرجاء وحسن الظن بالله. إذا فقدنا الرجاء فقدنا أنفسنا، نصبح شيء آخر غير الإنسان، نعيش الوهم. ثم يقول لماذا نحن نيأس؟ يقول لأن جنس عالم الطبيعة الحرمان، في حين أن جنس عالم الرحمة الوجدان والأمل. الرجاء هو إدراك رحمة الله سبحانه وتعالى المطلقة. ولذلك نقرأ الكتاب يقول في الفصل الأول: اعلم أن العقل لما أدرك بنور فطرته وصفاء قيمته، أدرك بالذوق العرفاني أن الحق تعالى وجل وعلا هو كامل ومطلق. الحق مطلق، كل الكمال للحق، لا يتطرق إلى ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله تحديد وتقييد. ثم النقائص الإمكانية وتجلي رحمة تلك الذات الإلهية ليست محدودة بأي حد، ولا مقيدة بأي قيد. ولازم هذه المعرفة الرجاء الواثق والكامل بالحق تعالى وبرحمته، لأن الفطرة تدعوه إلى الكمال المطلق والرحمة الواسعة، وهذه الدعوة توصله إلى رجاء الكمال، رجاء الكامل. كما أن الفطرة إذا احتجبت عن نورانية فطرتها الأصلية احتجبت عن الله وكمالاته الذاتية والصفاتية والرحمة الواسعة للذات المقدسة. وهذا الاحتجاب يصل أحيانا إلى حد يكون معه اليأس من رحمة الله، وهذا اليأس والقنوط في الحقيقة يرجع إلى تحديد الرحمة. ثم إذا حددنا الرحمة قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيام تدعو فلو الأسماء، أيام من تدعو فلو الأسماء الحسنى. إذن قل ادعو الله أو الرحمن، الرحمن من الصفات العامة المطلقة التي تشمل جميع الصفات الأخرى، تتقدم عليها اسم جامع. ولذلك لازم تحديد الرحمة، لازمه التحديد في الأسماء والصفات. فإذا حددنا الأسماء والصفات حددنا الذات الإلهية. إذا كانت أسماء الله وصفات محدودة هو الصفات عين الذات، فحددنا الذات الإلهية. وتعالى الله عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا. إله محدود هذا مو إله، إذا أنكرنا الله سبحانه وتعالى. فعلم أن الرجاء من الفطر والقنوط يخالف الفطرة المخمرة وهو احتجاب. وعلم أيضا أن مبدأ حصول الرجاء حسن الظن بالله، ومبدأ القنوط من الرحمة سوء الظن بالذات المقدسة. وإن كان مبدأ حصول حسن الظن وسوء الظن هو إما العلم بسعة الرحمة والإيمان بكمال الأسماء والصفات، أو الجهل بها، ومرجع هذين إلى معرفة الذات أو جهلها. ثم يقول: وحيث أن العقل بحسب فطرته الذاتية المخمورة ليس محتجبا، فمن أين جاء الحجاب؟ جاء الحجاب من الالتفات إلى الطبيعة، وهذا هو الشجرة المنهية عنها والشجرة الخبيثة. فلو لم يتوجه إلى شجرة الطبيعة لما حجب عن الله سبحانه وتعالى، ولتجلت في نفسه الأسماء الشريفة بصفائها الباطني بلا تحديد أو تقييد. مجرد أن يتجاوز عالم الطبيعة لا يحد نفسه بعالم الطبيعة ورغباته وكل ما في هذا العالم، سوف تتجلى في نفسه أسماء الله سبحانه وتعالى الشريفة بلا تقييد. وهذا التجلي يورث تعلق القلب والأنس والرجاء، وهذا هو الرجاء المحكم والمستحكم. ثم كلما دعمق أكثر في توغل في عالم الغيب فإنه يستحكم أكثر رجاءه ونورانيته وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، ويعيش حالة العظمة مثل ما بعدين في الفصول القادمة. ولكن في حالة التوجه إلى الشجرة الخبيثة كلما توجه أكثر يحصل تقيد بمقدار التوجه، يتقيد أنت تتقيد عند الأسماء والصفات والأفعال الإلهية، ويحصل عندها الجهل بسعة الرحمة إلى أن يخرج كليا من الفطرة، وتغلب أحكام الحجاب، وتحيط الكدورة والظلمة بملعات القلب بحيث يحرم من عالم الغيب وتجلي الأسماء والأفعال، ويحجب عن انعكاس التجلي الرحماني، فيغلب على القلب حكم اليأس والقنوط بحيث يعزل نفسه تماما عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية الخذلان نعوذ بالله منه. في الفصل اللي بعد الفصل الثاني يبين الفرق بين الرجاء والغرور، وفي الفصل الثالث الفرق بين الخوف والقنوط. في الفصل الثاني الفرق بين الرجاء والغرور يذكر لنا عدة نقاط تمايز، لأن يعني الإنسان في حالة السير والسلوك ما يدري هل هو فعلا عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أو عنده اعتداد بنفسه وغرور واعتماد على نفسه وثقة بنفسه. في هذه المراحل خصوصا على الإنسان أن يجعل نفسه عدوة، لأنها لا تزال في أول مراحل السلوك وفيها كثير من جنود الجهل اللي يبغى يتخلص منها. فمر علينا من قبل خدخوي، يعني يتخلص من الأنانية، يتخلص من، فهو لابد أن يرى نفسه، ينظر إلى نفسه ويتعامل معها على أساس أنها عدو. فكيف في نفس الوقت يحسن الظن بالله ولا يقع بحسن الظن بالنفس؟ كيف يميز بينهم؟ في هذا الفصل الثاني يعطينا نقاط يستطيع بواسطتها أن نميز بين من يحسن الظن بالله فعلا ويعيش الرجاء بالله، وبين من يغتر بنفسه ويعتد بنفسه. هذا الفصل لأنه فصل مهم إن شاء الله يحتاج نحن نقرأه بهدوء ونستنتج نقاط التمايز بين الرجاء والغرور. فأنا بأخليكم يوم طويل تقريبا 3 صفحات بأخليكم إياه تقرؤون لوحدكم، وبعدين إن شاء الله اليوم حاولوا تقرؤونه عشان يعني لما تسمعون التسجيل يكون أوقع في النفس. نكتفي بهالمقدار، وصلى الله على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه. Thank you.